الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في المقام السادس من مقامات هذه الدراسة، وهذا المقام منعقد للحديث عن كيفية انعقاد الولاية للوالي. ولا يخفى أن هذا البحث من أهم المباحث في فقه الدولة الإسلامية في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والسر في أهميته أنه لا إشكال في عدم وجود مشكلة من هذا القبيل في عصر الحضور للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث إن الإمام عليه السلام في عصر الحضور هو المنصوب بشخصيته الحقيقية من الله سبحانه وتعالى، إما مباشرة كما في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أو على لسان النبي بأمر من الله سبحانه وتعالى كما في الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وبقية الأئمة، حيث اتخذ ثبوت وعليكم السلام ورحمة الله الإمام الخاص لهم في غير أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أسلوبين. الأسلوب الأول التنصيص من الرسول صلى الله عليه وآله عن الله سبحانه وتعالى، حيث إنه ورد في روايات يقينية بمجموعها تفيد التنصيص على الأئمة واحدا بعد الآخر من نفس النبي صلى الله عليه وآله. الأسلوب الثاني هو نص الإمام السابق على الإمام اللاحق، وهذا الأسلوب الثاني في غير أمير المؤمنين بطبيعة الحال، لأن أمير المؤمنين عليه أبو الصلاة والسلام التقى فيه الأسلوبات، لأن السابق عليه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه ففي الإمام المعصوم لا يوجد لدينا بحث من هذا القبيل، فلا مشكلة على المستوى النظري وعلى المستوى التشريعي في ثبوت هذا النص. الشخصية الحقيقية معينة بشخصها، كشف النقاب عنها ببركة الجهة التي تخبر بشكل يقيني عن الله سبحانه وتعالى. وعليه فلا معنى للحديث عن كيفية انعقاد هذه الإمامة، ولا معنى لأي التباس في هذا الجانب. نعم، وإن كان ما يحز في النفس ويقطع القلب أن أئمة الجور وأتباعهم قد أقصوا هذه المنظومة الحقوقية الإلهية المعصومة عن الحكم في أكثر أوقاتها. تفصيل الحديث فيما يرتبط بكيفية ثبوت الولاية للمعصوم والنصوص الدالة على هذا الأمر وعلى شخصياتهم صلوات الله وسلامه عليهم وعلى عدم شرعية ولاية أي ولاية في عرضهم خارج عن مجرى حديثنا الفقهي، ويطلب من علم الكلام، وقد أفاض العلماء والمحققون رحمهم الله تعالى فيه بحثا واستدلالا بما لا مزيد عليه فليراجع في مظانه. ولكن الكلام عن ولاية الولي في عصر الغيبة وكيفية انعقادها له تأخذ منحا آخر ليس بذلك الوضوح. ومن أهم مفارقاتها عن سابقتها أن الوالي هنا معين بشخصيته الحقوقية وصفاته العامة، ولا تعرض أصلا للحديث عن شخصيته الحقيقية وصفاته الذاتية. ولا يخفى أن احتمال انطباق الصفات التي تقدم التعرض لها مفصلا على عكس واحد ظاهرا قد لا تكون موجودة إلا عادة إلا في واحد واقعا، لكن احتمال انطباقها ظاهرا فروض المتعارفة في غير فرض خاص والله وجد فيه إنسان هو أعلم الناس بشكل واضح، هو أعلم الناس من مختلف الجانب، وهو أقدر الناس على إدارة الحكم وإلى آخره، فقط اسم ما عنده هذا فرض نادر أن يثبت في الظاهر، في الواقع قد يوجد، ولكن أن يصل إلى مستوى يعترف به الآخرون بحيث يكون الفارق العلمي وفارق القدرة والحنكة مع الآخرين شاسعا بحيث اتضح لجميع الفقهاء ولجميع الأمة مثلا أو لأكثرهم إلا المغرض منهم أن هذا الشخص هو المتعين لهذا المقام، هذه حالة غير متعارفة، حالة نادرة. التفاوت في العلم موجود، التفاوت في القدرات موجود، غاية الأمر ليس بتلك المثابة الشاسعة التي تجعل الآخرين يعترفون لهذا بشكل واضح. حتى لو استبعدنا عنصر الذاتية وعنصر السلبية الأخلاقية في التشخيص، مع ذلك يبقى اختلاف المشارب في الاستنباط، اختلاف المشارب والمذاهب فيما ينبغي أن يكون حتى على مستوى النظرات السليمة الناشئة من مناشئ أخلاقية سليمة، يسبب اختلافا في تشخيص من هو الأعلم، في تشخيص من هو الأفضل، في تشخيص من هو الأقدر على إدارة شؤون الأمة، والظروف الزمانية والظروف المكانية كلها تلعب دورا حساسا في هذا الأمر. ومن هنا فإن احتمال انطباق الصفات المتقدم شرحها تفصيلا للولي كشخصية حقوقية يحتمل عادة في الأجواء الإسلامية وفي الأجواء الشيعية بالخصوص التي انفتح فيها باب الاجتهاد والتي هي مد نظرنا، يحتمل عادة انطباقها على أكثر من شخص واحد، وقد يرى كثيرون ذلك الشخص وفي مقابلهم كثيرون آخرون ذلك الشخص، ولا من نفس الأشخاص الذين تتردد بينهم حتى على مستوى النظرة الواقعية لا النظرة السلبية، قد نجد أكثر من شخص يعتقد أنه هو الذي فيه أهلية التصدي للمنصب أكثر من غيره. ولا يخفى أن علماءنا ومحققين لم يتعرضوا في السابق إلى الحديث عن هذه الجهة، فلا نجد في كتب سلفنا الصالح كثير حديث عن هذا الجانب كأكثر جوانب الدراسة حول الدولة الإسلامية. وهذه الظاهرة المحنة إليها فيما سبق، وهي أننا لا نجد في فقهنا كثير تعرض لفقه الدولة وتفصيلات فقه الدولة، ولعل السر في ذلك هي سيطرة أئمة الجور على دولة الأصل، فهي دولة الإمام المعصوم في حال ظهوره في أكثر أوقاته باستثناء الوقت اليسير للإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام الذي حكم فيه، ولم يتسنى أيضا له أن يصل إلى الأهداف التي أراد أن يحققها في نظرته السياسية وفي نظرته الاجتماعية وفي نظرته الاقتصادية، بل انخبط السنين القليلة في الحروب الداخلية في داخل المجتمع الإسلامي كما هو مذكور في كتب التاريخ، والعلم به ملحق بالضروريات بالنسبة لنا إجمالا بمعزل عن الدخول في تفاصيلها. لعل إقصاء أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم وفشل جملة من ثورات العلويين والشيعة من غيرهم أيضا من غير العلويين وعدم تسني الوصول لهم إلى سدة الشرق، سبب يأسا عند الأكثر في أنه يمكن لنا قبل الوعد الموعود لإمام العصر صلوات الله وسلامه عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتعظي مقدمه الفداء سبب يأسا في أن يتسنى لنا أن نتسلم الدولة. وهذا ما أدى بالفقهاء إلى أن يحولوا أبحاثهم إلى مسائل كانت موضع الابتلاء والأهمية بدرجة عالية للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من تدين الناس ومن إيطال الشريعة السهلة السمحة للناس. وعلى هذا الأساس كان الأئمة عليهم السلام يتصدون للشبهات الفقهية التي ترتبط بأساس الدين عندما يتسنى لهم التصدي كما حصل في زمن الصادقين والإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهم، وفرص قليلة في حياة بقية الأئمة مع تركيز وتثبيت دعائم الإسلام والفقه الإسلامي على طريقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، وهي الطريقة الإسلامية الصحيحة والعريقة. ومن هنا نجد الفقهاء لم يتعرضوا لما يرتبط بالفقه السياسي الإسلامي إلا بالمقدار الذي تسنى لأئمتهم أن يتعرضوا له، فتحدثوا بمقدار في باب الجهاد، بمقدار في باب القضاء، بمقدار في باب العقوبات الإسلامية، لأن هذا لم يكن يثير في غالب الحالات حفيظة السلطات الحاكمة من أئمة الجور. وأما الحديث تفصيلا عن فقه الدولة فلا نجد إلا شتات متفرق هنا وهناك في مقام الحديث عنه، لعل أهم أسبابه هو هذا. ومما يؤسف له أن هذا الجو سبب ببعض القاصرين من المنتسبين إلى مدرستنا أيضا أن يتصور أن قيام الدولة من مختصات الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا يجوز لغيره أن يقيمها، متشبثا في ذلك ببعض الروايات الواردة في عدم جواز القيام قبل خروج القائد صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد تقدم حديثنا وبحثنا مفصلا في مقدمات هذه الدراسة عن هذه الأمور، وظهر أن شيئا من ذلك لا يمكن المصير إليه. نعم، بحث جملة من علماء العامة ومفكريهم في هذا الجانب، وسر بحثهم أيضا واضح، لأن السلطة الغاصبة كانت من فقهاء يروجون لمثل هذه المذاهب، كانت من أئمة جور يروجون لفقهاء هذه المذاهب، وربما أطالوا فيه وذكروا أمورا لا تتفق مع عقل أو نقل فيما يرتبط بهذا الأمر. ونذكر مثالا واحدا بارزا على هذا، كتول الولاية تنعقد بالقهر والغلبة، فيصبح الخارج على إمامه الشرعي هو الإمام الشرعي الواجب الطاعة بعد أن كان بالأمس القريب وقبل تغلبه وانتصاره يجب قتاله لخروجه على الإمام الشرعي، فهو باغ في مصطلحهم، فيتحول إلى إمام مشروع بمجرد تغلبه وقهره للإمام المتغلب عليه، ويتحول ذلك الإمام الشرعي إلى باغ فيما لو أراد أن يأخذ السلطة من هذا الباغ الذي وصل إلى سنة الانتصار، مع أن الشخص لا يزال هو الشخص، وأهدافه لا تزال هي الأهداف، ومنطلقاته لا تزال هي المنطلقات. ولا نجد لزوما في أن ننقل كلماتهم الكثيرة التي هي من هذا القبيل والتي هي مسطورة في أمهات مصادرهم الحقوقية والفقهية، ولعل السر في اضطرابهم في ذلك وذهابهم إلى مثل هذه التطرعات ونظائرها أن الكثير منهم كان يدور في فلك السلطات الزمنية والجائرية والجائر الحاكمة من الأموية والعباسية والعثمانية وغيرها، وكانوا بصدد تصحيح أفعالهم وتبرير منطقهم وشرعية وصولهم إلى قدة الشرق، لأن كثيرا منهم وصلوا بهذه الطريقة وتصويب ما آلت إليه أمورهم. أجارنا الله من الزلل في الاعتقاد والقول والعمل. ومن هنا فإننا ننزه هذه الصحائف عن مثل هذه الكلمات التي لا تستحق أن تذكر في مصفورات أهل العلم، ومن شاء الاطلاع عليها فليزعج خاطره بها وليراجعها في مضانها. وقد نقل صاحب الدراسات في ولاية الفقيه جملة من هذه الكلمات في المجلد الأول صفحة 400، وما بعدها فلتراجع وليتأمل فيها وليقضى عجبا من قوم ينسب إليهم العلم والدين. وعلى أي حال، فإننا بعد أن تحدثنا في الأبحاث السابقة عن نسب الفقهاء للولاية في عصر الغيبة، وعن حدوث هذه الولاية وعن حدود هذه الولاية وصلاحيات الوالي وشرائطه وصفاته، فلا بد لنا من الحديث عن الطريق الذي به تنعقد له الولاية على المستوى الشرعي. وكما أسلفنا، فإن هذا البحث ليس من الأبحاث العريقة في كتب علمائنا وسلفنا الصالح، ولعل السر في ذلك ما ألمحنا إليه من عدم كون المسألة محل ابتلاء حتى آل أمرهم إلى اليأس من الظفر والنصر والوصول إلى سدة الحكم. ومن المهم في المقام الإشارة إلى أن الحديث عن ذلك إنما هو في فرض وجود الدولة الشرعية وبعد تأسيسها، وأما قبل ذلك وفي مرحلة الدعوة إلى ذلك والثورة على الحكومات الجائرة، فإنه لا شك في لزوم تصدي جميع الفقهاء لذلك مع وجود الإمكان، ولا بد لهم من التنسيق والتخطيط لقيادة الأمة إلى شاطئ الأمان وتحقيق ما سارت وقامت من أجله، وهو تأسيس دولة الإسلام. ولا شك أنه لا يوجد في هذه المرحلة بنيان مرصوص واضح المعالم حتى تلزم الأمة أو حتى نلزم الأمة بالرجوع إليه، فلا يوجد شخص واضح قد توفرت فيه شروط الولاية والقيادة في مرحلة ما قبل إقامة الدولة، بحيث نلزم جميع الناس بالوصول إليه، بل قد لا يتسنى في الظروف المتعارضة وفي بداية الثورة وقبل الوصول إلى الانتصار من جهة أمنية الإعلان عن شخصية تكون هي المرجعية لجميع الثائرين، لأن ذلك يسبب خطرا في هذه المرحلة على مثل هذه الشخصية في الظروف العادية. نعم، لو سمحت الظروف لذلك ولو بشكل سري فيما بين الفقهاء لكي تكون حركة الثورة مصممة وواضحة الأهداف والمعالم وواضحة المرجعية السياسية، وأمكن إعلان مثل هذه الشخصية للأمة، فلا شك ولا ريب في أن مقتضى الحكمة أن هؤلاء المحققون وهؤلاء الفقهاء وهؤلاء الخبراء وهؤلاء السياسيون لا بد لهم أن يفعلوا ذلك. إذن فلا يوجد لدينا ميزان واحد ووتيرة واحدة للعمل فيما قبل الوصول إلى مرحلة انتصار الثورة وتأسيس الدولة، لكن على سبيل الإجمال لا شك في أنه مع الإمكان يجب على الأمة وعلى الفقهاء بالدرجة الأولى أن يتعرضوا لوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقوم بتغيير الحكومة الفاسدة. ومن نافلة القول أيضا أنه لا شك في أن فقيها لو صار وأسس دولة الإسلام فإن ذلك لا يعني دستوريا أنه هو بالضرورة الولي والقائد الفعلي بعد وصوله إلى سدة الحكم أو بعد انتصار الثورة، لأنه قد يوجد غيره ممن يتحلى بالصفات بشكل أوضح، وقد يوجد الأفقه والأقدر على إدارة شؤون الأمة بعد الحكم ممن خارب الأمة نتيجة شجاعته مثلا وشدة شجاعته وحنكته في الحركة. فإنه لا توجد نتيجة طبيعية دستوريا وإسلاميا ومبرر شرعي ينتج بالضرورة أن يكون هذا القائد في أيام الثورة هو القائد في أيام الدولة وإقامة الحكومة. نعم، لو أن من قام بالثورة كان صاحب شخصية متميزة في هذه الصفات وأقرت له الجهة التي لا بد وأن تقرر والتي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله، فبايعه مثلا أكثر الفقهاء على أن يكون هو أيضا قائدا في زمن الدولة وتبعته الأمة، فمن كان من هذا القبيل فلا إشكال في أنه يصير قائدا شرعيا للدولة، لوضوح أنه وإن لم ينتخب بشكل دستوري أو لم يشخص بشكل دستوري ثابت إلا أن تبعية أكثر الفقهاء له، لا أقول كل الفقهاء لأن هذا فرض نادر جدا، الطابع العام ومبايعة الأمة وسيرها خلفه وقيادته الثورة بهم ووصوله إلى الانتصار مما يؤكد صلاحيته لمثل هذه المناصب. طبعا مو مجرد انتصاره حتى يقال بأن الشجاعة وحدها قد تكفي للانتصار من دون فقهاء أطلع، فإن الظروف قد تساعد شخص غير فقيه تتبعه الأمة نتيجة صفات خاصة في شخصيته. على أي حال نشترط في هذا تأييد الفقهاء لصلاحيته أكثر الفقهاء للقيادة، ويكون هذا في الحقيقة نوع من أنواع المبايعة. طبعا هذا لا يعني أن كل من لابد أن يصل إلى سنة الحكم لابد أن يأيده أكثر الفقهاء، هذا هو البحث الذي سيأتي، لا نتطرق الأمور. وهذا كما حصل للسيد المؤسس الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه الذي قاد هذه الأمة في عدد فقهاء آخرين أيضا صاروا، ولكنه هو كان القائد الأبرز لهذه الثورة وهو الذي أوصلها إلى الانتصار، وبايعه أكثر الفقهاء ودعموه بعد انتصاره في أن يكون هو القائد الفعلي، وبايعته الأمة أيضا ومشت خلفه. فإنه لا يعني هذا أنه مجرد ثورته وانتصاره هو الذي أعطاه على المستوى الشرعي حق أن يكون هو القائد، بل إن مبايعة الفقهاء له في أكثرهم وتأييدهم ودعمهم بنحو من الأنحاء ومبايعة الأمة لا جعله هو المتعين من بين الآخرين لهذا المنصب الشريف. إذن فحديثنا وبحثنا أيها الإخوة نجعله متنحرا فيما هو بالفعل قائم، فيما لو قامت الدولة الإسلامية وشرر منصب الولاية وأردنا أن ننصب للولاية وليا لأن اختل صفات الولي الفعلي أو مات الولي الفعلي وأردنا أن ننصب وليا فنحتاج إلى ميزان دستوري نذكر على أساسه الوجه الشرعي في طريقة انعقاد الولاية للولي، فهل تنعقد الولاية له بالتصدي مباشرة؟ فأي ولي تصدى معنى الولي الذي اختلت صفاته أو مات فجأة يكون هو صاحب المنصب بمجرد تصديه وتأييد الفقهاء لصلاحيته، أو أنه لا بد من أن ينتخب انتخابا من الفقهاء أو من الأمة مثلا، أن يقال بأنه لا يوجد انتخاب حقيقة هنا بل هو معين بصفاته الحقوقية فلا بد من تشخيصه مجرد تشخيص وهذا غير انتخاب وإعطاء شرعية مثلا بالدقة يقال، هذه أمور وربما أمور أخرى أيضا قد تدعى في طريقة انعقاد الولاية للولي لا بد من التعرض لها في المقام، ويحتاج تتميم البحث إلى الدخول في تفاصيل هذا الحديث الذي هو بيت القصيد فيما عقد لأجله هذا المقام السادس، وهذا ما سيأتي التعرض له إن شاء الله في الدروس القادمة. والحمد لله رب العالمين.